الصفا والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هذا السؤال القديم الجديد، هذا السؤال الذي عهدنا به بعيد، كيف حالكم من الله، أحوج ما نكون إليه في هذه الأيام. حقيقة يحتاج كل منا أن يتفقد قلبه، يتفقد حاله، يتفقد كيف هو وإلى أين يسير في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن، في هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن. إخوتي، إننا إذا أردنا أن ننظر هذه النظرة الحقيقية إلى حياتنا، فهم الحياة، فلابد أن نعرف وبمنتهى الوضوح، والكل يعلم، أنا متأكد أن الكل يعلم، لماذا خلقنا، لماذا خلقنا الله جل جلاله، لنعبده. ثم بالتالي هذه العبادة إلى أين تسير بنا، إلى أين نحن نسير. لابد أن تعتقد أخي الكريم أننا نسير إلى الله جل جلاله كل يوم وليلة مرحلة. هذا معنى كثير من الآيات والأحاديث في قول الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. راجعون يعني راجعين لربنا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الصدور اللي هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أننا كلنا سائرون إلى الله. هذا السير، أناس يسيرون إلى الجنة وأبوابها، وآخرون يسيرون والعياذ بالله إلى جهنم وعذابها. أما السائرون إلى الله فإن هؤلاء السائرين يمضون إلى ربهم جل جلاله يحتاجون أن يعرفوا معالم الطريق، لأن الصراط مزلة مضلة، فلذلك يحتاج الإنسان أن يعرف هل هو سائر أم أنه واقف أم أنه راجع، هل يسير السير الصحيح المؤدي إلى الجنة التي يحلم بها ويطلبها، أم أنه قد حادت به الطريق واتجه إلى جهنم. يحتاج كل منا إلى وقفة أحيانا لننظر إلى مواقع الأقدام، ونحتاج أكثر إلى العلم بهذه الطريق، أن نعرف الطريق إلى الله عز وجل لنسلكها، أن نعرف معالمها وأصولها وآفاتها وطولها، أن نعرف كيف هي وكيف تسار وكيف يسار فيها. لذلك كان هذا الموضوع مدارج السالكين. مدارج جمع مدرجة، والمدرجة هي من درج السلم، درجة بعد درجة درجة بعد درجة تصعد هذا السلم، هذه هي المدارج، وهذا هو المقصود بها، أن تصعد مدرجة مدرجة درجة درجة. بدأنا المدارج، وهذه هي الحلقة 97 منه، الحلقة 97 من مدارج السالكين. بدأنا بمنزلة اليقظة. اليقظة لحظ القلب، هي انزعاج القلب، اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. هذه البداية، البداية أن ينزعج القلب، يحصل نوع من أنواع الانزعاج، انزعاج القلب لروعة الانتباه، لروعة الانتباه. روعة الانتباه، كلمة روعة مش معناها جميل، وإن من الارتياع، ارتاع يعني فزع، انتبه ففزع، انزعج ففزع فانتبه. انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين بعد أن كان غافلا. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: اعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه كان في نوم الغفلة، طرفه يقظان وقلبه نائم، عين فتح بس قلبه نائم. فلما أذن به مؤذن النجاح حي على الفلاح، فأول مراتب هذا النائم اليقظة. اليقظة على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. أول ما يصحى يبدأ يشوف نعم ربنا عليه وكيف يستطيع أن يتقرب إلى الله جل جلاله بهذه النعم. المرتبة الثانية من اليقظة هي مطالعة الجناية والعلم بالخطر فيها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. مرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام فيضن بالأنفاس. هذه المرتبة الأولى، وأنا أحببت أن أعيد في هذه الليلة وأذكر لكي ننطلق، يعني لكي احنا زي ما قلنا قبل كده ناخد اليقظة مع الفكرة وننطلق إلى البصيرة. فهذه اليقظة الفكرة، يقول الشيخ: فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، والفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولما يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. أو قال الإمام الهروي بقى: الفكرة هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، ازاي اوصل لما ابغيه، لما اطلبه، لما اتمناه، لما اشتهيه. الفكرة ثلاثة مراتب، الفكرة ثلاث مراتب. المرتبة الاولى الفكرة في التوحيد، توحيد الله عز وجل. واذا اردنا ان نفكر في التوحيد الذي هو معرفة العبد لله عز وجل، فليس ينجو العبد فيها الا بالاعتصام بالوحي المنزل بفهم السلف. مش هينفع ان حد ينجو لما يفكر في التوحيد، لما يفكر في الله جل جلاله، الا بالاعتصام بنور الوحي والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف. وانما تستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة اشياء: اولا بمعرفة عجز العقل، اثنين الاياس من الوقوف على الغاية، ثلاثة الاعتصام بحبل التعظيم. الدرجة الثانية الفكرة في لطائف الصنعة. الانسان يبدأ يفكر ان الفكرة الاولى في التوحيد والاعتصام فيها بالعلم الشرعي بهدي السلف، اثنين الفكرة في لطائف الصنع، قال وهي ماء يسقي زرع الحكمة. وانما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة اشياء: اولا بحسن النظر في مبادئ المنن، ان تحسن النظر في نعم الله عليك، مبادئ المنن. اثنين بالإجابة لدواعي الإشارات، ثلاثة بالخلاص من رق عبادة الشهوات. المرتبة الثالثة الفكرة في معاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل على العبد سلوك طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يوقف بالفكرة على مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: باستصحاب العلم والفهم، وباتهام النفس، وبمعرفة مواقع الغير. وانتهت الفكرة ودخلنا في باب البصيرة. اصطحبنا اليقظة إلى الفكرة، ثم اصطحبنا اليقظة والفكرة معنا إلى البصيرة. يعني احنا دلوقتي انتقلنا باليقظة اللي هي انزعاج القلب لروعة الانتباه إلى الفكرة التي هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، ثم أخذنا الاثنين انزعاج القلب وتلمس البصيرة وتلمس البصيرة لاستدراك البغية إلى البصيرة اللي هي ما يخلصك من الحيرة. البصيرة اللي يخليك عايش مش محتار في حاجة، تنظر فترى الحق حقا والباطل باطلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. البصيرة احنا قلنا بقى اتكلمنا كتير احوج ما نكون اليها في هذه الايام. ذكرنا في اللقاء الماضي البصيرة لماذا؟ قلنا لان العصر عصرنا نعاني فيه من آفات خطيرة، فالبصيرة مهمة في الظروف الخطيرة. الآفات العصرية اللي ذكرناها في اللقاء الماضي، وإن علاجها في البصيرة الاغترار بالعقل، تعظيم الأسباب والتعلق بها، التقليد الأعمى، الغزو الفكري وغسيل المخ الإعلامي، البلادة والغباء والجهل، الكسل والخمول والفتور، السطحية، الدعاوى الفارغة، كل هذه أمراض علاجها في بصيرة، بصيرة نافذة. وندخل في درس الليلة وهو كيف، من أين نأتي بهذه البصيرة. أولا أسباب تحصيل البصيرة والفراسة والتوفيق الإلهي: واحد صدق المجاهدة. يا إخوة احنا قلنا في منزلة اليقظة ان في انسان كان ماشي في الطريق طريق الشر وطريق المعاصي وطريق الذنوب، ثم زي ما بنتكلم عن اليقظة تيقظ، لما تيقظ بدأ يتوب، عنده معاصي كتير، عنده علائق، عنده قواطع، عنده آفات من رواسب الجاهلية. المشكلة دي كلها انه هيبدأ البداية يعني انا كنت بقول ايه، ان لما نربي طفل، سيدنا موسى لما ربي، سيدنا الامام احمد بن حنبل لما ربي صح، وانا يعني قلت سيدنا موسى، سيدنا موسى نبي ورباه الله جل جلاله ولتصنع على عيني، قلت نجيب شخص يعني ايه ادمي زينا زيه، بشر مش نبي معصوم، بقول كده زي مثلا سيدنا ابو بكر الصديق، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عمر بن الخطاب، زي الامام احمد بن حنبل لما تربى من البدايه، مشي من الاول خالص صح. الامام الشافعي، الامام الشافعي امه ارسلته منذ ان بلغ 6 سنين 4 سنين الى الصحراء ليتعلم اللغه العربيه في وسط العرب الاقحاح، ثم يتعلم العلم ويحفظ القران وعنده 5 سنوات. 15 سنه كان بيفتي، الامام مالك قال له افتي يا ابا عبد الله، يا ابا عبد الله فقد ان لك ان تفتي. 15 سنه اتربى صح من صغره، لكن اللي ما اترباش صح من صغره بقى عك في الاول، ضاع وبدا يرجع. فتره الضياع دي يا جماعه ما تفكروش ان هو لما تاب بعد اسبوعين ثلاثه شهرين ثلاثه لحيته طبلت خلاص بقى شيخ، لا، ده السنين اللي فاتت دي كلها مغروزة. يعني هي التوبة ايه؟ التوبة الرجوع. الرجوع يعني ايه؟ يعني هو راح مشوار بعيد في المعاصي ومحتاج يرجع، فلما بيرجع بيرجع المشوار ده كله تاني، خطواته كلها معدودة، اللي راحها بيرجعها، فلسه راجع في الطريق. عشان كده بتفاجأ ان بعض الناس كان في المعاصي سنين طويلة، واول ما رجع وتاب لانه كان مشهور في المعاصي بدأ خلاص بقى يعني عايز يبقى زعيم برضو في الطاعات. لسه 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 بدري. الشاهد ايه؟ لما بقول صدق المجاهدة، ان الانسان اذا بدأ السير الى الله يحتاج الى جهاد عظيم. احد السلف بيقول ايه؟ عملت حداد نفسي 10 سنين. قال اشتغلت ايه؟ ها؟ حداد. يعني ايه حداد؟ بتاع حديد. يعني ايه حداد نفسي؟ يعني اعمل ايه؟ يعني حداد بتاع الحديد يعمل ايه مع نفسه؟ يعني حداد نفسي، عملت حداد نفسي 10 سنين، يعني قعدت 10 سنين افك نفسي من الحديد اللي انا مكبل به. برضو انا مش فاهم يعني قصدك ايه. مش احنا قلنا قبل كده ليس للقيد ذنب فيلام، فانشغل بمن قيدك والسلام. اصل الناس اللي هي ممشيش لربنا متكتف، مش هو قال له كده؟ اذا رأيت نفسك تعجز عن قيام الليل فاعلم انك مكبل، قد كبلتك خطاياك. ده المشكلة النهاردة مش ان هو مش ان هو مكبل عن قيام الليل، ده المصيبة الكبيرة انه مكبل عن صلاة الصبح، صلاة الصبح، صلاة الفريضة، سبحان الله العظيم. فالشاهد صدق المجاهدة، الانسان في البداية يعني بعض الاخوة بيحلم ان هو بمجرد ما تاب خلاص هيبقى ولي من اولياء الله الصالحين. لا، المسألة محتاجة وقت. قولي لا، ده الانسان بيلاقيها في الاول، ما احنا قلنا دي تحف، ان الله جل جلاله في بداية سير الانسان الى الله في اول التوبة يتحفه باشياء، زي بالضبط كده لما بندخل النهاردة عند حلواني عشان نشتري دس الجاتوه، يروح جايب لك حتة صغننة كده بتاعت حاجة يقول لك ايه دوق دي، تدخل عند بقال يقول لك حتة جبنة كده ولا زيتونية يقول لك دوق دي، تدخل عند وهكذا يعني عند عطار بتاع ريحة يعني اقصد يقول لك طب شم دي، طب شم دي، كل ده ببلاش قبل ما تدفع حاجة خالص. وتقول له انا احيانا ادخل كده اقول معلش انا ما بخش غير بعد ما اشتري. يقول لي ما تشتريش، وحد قالك اشتري؟ ده عندنا متاح مباح. صاحب الشغل قال كده، اللي يدخل المحل عطره مثلا يعني، خدت بالك ازاي؟ فنفس الشيء انت اول ما تسلك الطريق بتجيلك منح وهبات وعطايا مجانا بدون بذل وبدون جهد. تلاقي عندك شوية انس بالله، الله، تلاقي عندك شوية حب لله، تلاقي عندك شوية سكينة نزلت في قلبك كده عجيبة جدا، تلاقي عندك شوية اخبات، شوية خشية وخوف من الله عز وجل الى اخره. كل دي منح وهدايا بدوقك، بس سرعان هذه الاشياء كلها ما تخبو وتروح وتضيع تماما. ويفاجئ الانسان يقول لك انا عندي فطور، مش عندك فطور. ده الكلام كل اللي فات ده كنت بتدوق، وبعدين اللي عايز ادفع اشتري، ادفع صلاة على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عايز بعد كده اشتري، عايز بعد كده يبقى بمجهودك بقى، اللي هو بقى صدق المجاهدة. اذا صدق وجاهدت كما ينبغي تعطى وتمكن. عشان كده معظم المقامات يقول لك اصلها وهبي وتمامها كسبي. ان هبة من الاول كده، وان اذا تمكنت فيها بكسبك تستمر، ما تمكنتش فيها تسلب. اول حاجة يقول ايه؟ من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الحلاوة شمة ولا شمة. من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه المعاني شمة ولا عمره يشم ريحتها. المهم في البداية صدق المجاهدة، أن يجاهد نفسه وأن يجاهد في تحصيل هذه المقامات. وزي ما قلنا أن تحصيل هذه المقامات مرده في النهاية ولا بد إلى العلم الشرعي، أن يعلم أن يبقى عارف هذه المقامات وعارف هذه المعاني وعارف هذه الأحوال وعارف هذه المنارات، وعارف أن يعلم في البداية. قال بعض السلف: من لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في نهايته جلسة. إذا ما كنتش في البداية قومة، يعني مجاهدة عظيمة جدا، قام قل، قال الله جل جلاله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. هي كلمة واحدة، أن تقوموا. قومة، لابد من قومة، أن يترك الإنسان نوم الغفلة وأن ينطلق في بداية حقيقية قومة. قومة، دايما أتذكر حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه. سار، عمل ثورة على الفراش، على اللحاف، على السرير، قام. هي دي، مش زي المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا. عشان كده من لم يكن له في بدايته قومة، هذه القومة الحقيقية، أن يقوم قياما حقيقيا، أن يقوم. عشان كده كان النداء الرباني في أول الدعوة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. قيام. من لم يكن له في بدايته قومة لم يكن له في نهايته جلسة. ولذلك أيها الإخوة، هذه القومة إنه يقوم أعمال الظاهر، قومة إنه تلاقيه مسارع للصلاة، قيام الليل، الذكر، تلاوة القرآن وحفظ القرآن وتعلم القرآن ومراجعة القرآن وتدبر القرآن، الصيام والصدقة وطالب العلم قومة حركة. عشان كده قالوا ايه؟ ان هذه الاعمال حركات الظاهر، اعمال الظواهر توجب بركات السرائر. العمل الظاهر ده اللي انت بتعمله هو اللي هيجيب البركة في البواطن في قلبك، هو اللي يخليك تحس وتستمتع وتستلذ بهذه المعاني. لذلك بركات السرائر دي بيقولوا عليها ايه؟ من لم يكن له سر فهو مصر. ما فيش جواك حاجة يبقى انت مصر على المعاصي اكيد، وربك لا يظلم احدا. فلذلك اذا لقيت نفسك ما زلت على المعاصي مقيما، ما زلت لم تجد حلاوة الأنس بالله، لذة ذكر الله، متعة الشوق إلى الله، جمال وجلال مناجاه بأسماء الله، إذا لم تجد هذه المعاني، من لم يكن له سر فهو مصر. إذا ما لقيتهاش جواك يبقى لازم تعرف ان جواك اصرار على معصية معينة. الاصرار الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة. ان يبقى جواك اصرار على معصية معينة هي اللي بتحرمك وبتحول بين قلبك وبين هذه المعاصي. ولذلك احنا بنقول ان اول خطوة لتحصيل البصيرة صدق المجاهدة علشان تحصل على هذا السر، ان تجاهد، ان تقوم لله قومة. وهذه المجاهدة بذل المجهود، بذل المجهود. كلمة سيدنا الامام احمد بن حنبل لابنه قبل ان يموت: يا بني لقد اعطيت المجهود من نفسي. انا صراحة يعني خلصت، قدمت كل اللي عندي. فلذا هذا المعنى اللي هو سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لما السيدة عائشة قالت لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعليه صحبه وسلم: ما كان أشد ما لقيت من قومك. قال: والله يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت. وذكر قصة الطائف، قال: فلم أفيق إلا بقرن المنازل. سبحان الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاناة الأولى التي قام فيها لله قومة الحق تعب وبذل. لذلك قال العلماء في قومة البداية هذه: الراحة ضد الإخلاص، الراحة ضد الإخلاص، لأنها من أماني النفس فهي حجاب. سبحان الله العظيم، إذن من أراد الراحة فارق الراحة، لا راحة في هذه الدنيا. واللي بيقوم في الأول ما فيش مجال انه يستريح مطلقا نهائيا ابدا. الراحة ضد الاخلاص، اذا كنت مخلصا يبقى ما فيش راحة، ما تقدرش تستريح، ما فيش مجال تستريح. ليه؟ لان الراحة من اماني النفس، غرتهم الاماني. فلذلك بتكون هي عارفين السور: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قالوا: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. فالأماني دي سور، سور بينك وبين الحق. فإذا تخلصت من الأماني عبرت، ومن الأماني الراحة، من أماني النفس. يبقى نمرة واحد صدق المجاهدة، اثنين إتمام الفرائض وزيادة النوافل. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هي دي البصيرة، كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، هي دي البصيرة. إزاي؟ ربنا اشترطها في البداية: ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، إتمام الفرائض. اثنين: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى إتمام الفرائض، اثنين إصلاح زيادة النوافل، زيادة النوافل. وهذه عبادة في الهرج كهجرة إلي. في وسط هذا الهرج التي تراه في هذه الأيام، متابعة الأخبار ومتابعة التحليلات ومتابعة الجرائد، احنا قلنا ان الإنسان ينبغي ان يتذكر، ان يذكر الله. اذكروا الله لا إله إلا الله، ان يذكر الله في وسط الموج ده، محتاج ان انت تتذكر ربنا. أين ذكر الله في حياتكم؟ ما بقولش ذكر الله زي ما قلت كده مش بس التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لا، ده أن يكون الله منك على بال، أن يبقى ربنا على بالك دايما، دايما متذكر ربك جل جلاله، بتحبه وتناجيه، حاسس أنه شايفك، حاسس انه سمعك، حاسس انه معاك، حاسس انه مراقبك، حاسس انه قريب منك، حاسس انك هتقف يوم من الايام بين ايديه وسيسألك ويحاسبك. هذا هو المعنى، عبادة في الهرج. في وسط الهرج ده انك انت تخلو، تصلح فرائضك وتزيد نوافلك. ثلاثة: في تحصيل البصيرة، تمام التقوى وأكل الحلال، عشان ينفتح في قلبك عين طعمة من حلال. بص للقمة اللي انت بتاكلها دي، خطيرة جدا ومهمة جدا وسر. لقمة الحلال، لقمة من حلال، قال طعمة من حلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث كل أسباب استجابة الدعاء. رجل مسافر في حج وعمرة أو في غزوة وجهاد في سبيل الله. اثنين: يرفع يديه إلى السماء، ده نوع تاني من أنواع التوسل. ثلاثة: يقول يا رب يا رب، يتوسل بأسماء الله عز وجل وبربوبيته جل جلاله. أربعة: يلح في الدعاء يا رب يا رب يا رب، ومع ذلك لا يستجاب له دعاء لأنه غذي بالحرام. أما التقوى فهذه سر قرب العبد من الرب وحب الرب للعبد. التقوى أن يستطيع العبد أن يتقي الله. وبعض الناس بيقعد يذكر تفسيرات التقوى ثم لا يوقعها على مجالات حياته. التقوى تشمل كل مجالات الحياة، بمعنى ان انت محتاج تقوى في كلامك، التقوى في اللسان، انك انت ما تيجي تتكلم تتقي الله في الكلام، انك انت لا تخوض في عرض احد، لا تخطئ، تكذب، تغتاب، تنم، تبهت احدا، تمدح بالباطل الى اخره. التقوى في اللسان ان يبقى لسانك في ايدك منضبط. اللهم اقنا شر ألسنتنا. التقوى في الأكل والشرب، التقوى في النوم، التقوى في معاملة الناس، التقوى في معاملة الزوجة والأولاد، التقوى في كل شيء بقى. أنت تتقي الله في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وفي القرآن، اتقي الله في القرآن وهكذا. أربعة، صدق التوكل مع حسن الظن بالله. الإنسان أن يصدق في توكله على الله فيرزق البصيرة. وزي ما قلنا قبل كده أن معنى التقوى، معنى التوكل يلتئم، أن التوكل يلتئم من معنيين، التفويض والرضا. بمعنى إن الإنسان إذا قلت أنا توكلت على الله في الأمر ده، يبقى لازم أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. اثنين، أرضى بما قسم الله. أصل بعض الناس بيفكر ان معنى انه توكل على الله يعني ربنا يديله اللي هو عايزه. لا، مش شرط، يعطيك ما يريد وانت ترضى اذا كنت صادق التوكل على الله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى هو الذي ينير نور البصيرة، سترى. حسن اختيار الله سبحانه وتعالى لك. خمسة، كمال اليقين. اليقين نور، اليقين نور حقيقي. قال سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو عندك فعلا يقين، واحنا قلنا قبل كده مش عايزين نطول النهاردة، ان القلب، الصدر، القلب، الفؤاد، اللب، أجزاء القلب، هذه الأجزاء، الصدر، القلب، الفؤاد، اللب، الفؤاد هو الجزء الذي فيه اليقين لأنه محل التثبيت. كذلك لنثبت به فؤادك. ولا يكون التثبيت إلا باليقين. لما الإنسان يبقى على يقين يبقى ثابت. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لما أم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. خافت عليه ألقته في اليم باليقين، يقين في وعد الله عز وجل. بعد شوية بدأت الوسوسة، قال سبحانه وتعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. فؤاد، الفؤاد ده محل اليقين، محل التثبيت. فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن، التثبيت هو بقى، ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربط على قلبها عشان تثبت. الشاهد إيه؟ إن أنت محتاج اليقين اللي هو في الفؤاد. بنقول كده: إذا دخل اليقين والفؤاد أستطيع أن أقول كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. يعني إيه كأني؟ أقول أنني متأكد من أن لله عرش، كتأكدي من هذه الكاميرا التي أمامي، أو أزيد. أنا أسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم يا رب العالمين. هذا هو اليقين. أنا متأكد على يقين تام، بل أشد يعني من يعني انا بلمس هذا الاناء بيدي، انا على يقين من وجود من ان لله عرش اشد من يقيني من ان الكوبايه دي في ايدي، لان الشرع اخبرني. فانا على يقين، ممكن احتمال اكون انا واهم دلوقتي، اكون نايم وكل الحلقه دي كان بحلم. الشاهد ايه؟ ان الانسان اذا كمل يقينه انفتحت بصيرته وتقرب الى الله عز وجل بهذه البصيره تقربا تاما. ستة، معرفة السنن الربانية. السنن الربانية في الكون والحياة معرفتها ينير البصيرة. ولذلك أنا بس هحود بيه كده يمين شوية في موضوع السنن الربانية. عايزين نعرف التساؤل اللي بيسأله أو كان بيسأله كثير من الإخوة وانشغلوا عنه دلوقتي، اللي هو إيه؟ يا شيخ أنا بقالي سنين طويلة ملتزم، عافيت لحياتي، بصلي، بصوم، بذكر، بتعلم قرآن، بحفظ قرآن، تعلم العلم، بخطب جمعة، بدي دروس، مصاحب للمشايخ، ومع ذلك برضو مش حاسس، بقع وقعات كده مش ظريفة. طب اعمل ايه؟ نقول معرفة السنن بقى. لما تعرف السنن الربانية تعرف اللي بيحصل ده بيحصل ليه، ايه السبب. سأذكر كلام عام نحاول ان نلمس به هذه النقطة. منها واحد، بطء النفس وذوب الهمة عند ورود عمل الآخرة في حينه، فتكون العقوبة بطمس هذه البصيرة. أحيانا تأتي للإنسان فرص أخروية لا تعوض، فرص ما بتجيش تاني، فرصة لقيام الليل، فرصة لحفظ القرآن، فرصة لذكر، فرصة لرقة قلب ودعاء، فرصة لحج وعمرة، فرصة. هذه الفرص أحيانا تجد الإنسان بطيء الاستجابة، يتغافل ويلتفت عن المنح الربانية. فهمني إزاي؟ هو ملتزم بقاله 10 سنين، 20 سنة، 5 سنين، 2 3، ربنا سبحانه وتعالى منحه فرصة كده ان هو يتلذذ بالقرآن وهو بيقراه. هو جات له مكالمة خرج بها من لذة القرآن وانشغل عن الله، مثل هذا عقوبته نوليه ما تولى. اثنين، تفلت العزيمة وضعف النية في العبادة. يا اخوة مهم جدا 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 في السير الى الله ان يبقى لك نية في كل عمل صغير او كبير. نية يعني لما تيجي تروح المسجد تصلي محتاج انك تستحضر 70 نية. كلما استحضرت عدد نيات اكثر اعلى، كلما امتلأ قلبك بعمق هذه النية اكبر واعظم، فان الانسان يكون قربه من ربنا اكثر. كلما ضاعت هذه النيات وتشوشت ورحت تصلي في الجامع وليست لك نية، فقط يحصل عن صلاة الفريضة اسقاط الفريضة عنك فقط، مفيش نية تانية، نية ان ترتفع بكل خطوة درجة وتنزل بها وتحط عنك خطيئة وان تكتب لك بها حسنة، تكسير سواد المسلمين، حضور صلاة الجماعة ب 27 درجة، انك انت تلتمس سماع القرآن وسماع الهدي، انك انت تحس بعمارة بيت الله، تحس بالسكينة التي تتنزل على المؤمنين في المسجد الى اخره. النيات الكثيرة السبعين دي لو الانسان ما استحضرش حاجة منها وعاش حياته كده على طول، ان مفيش حضور نية، مفيش عمق تفكير التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها، بتسلب منه البصيرة، تضيع وتذهب. ثلاثة، أن تصير الأبدان رهينة الشهوات، أن تكون الأبدان رهينة الشهوات. يا إخوة، قلنا قبل رمضان زمان أننا نحتاج إلى ترويض الحواس، يعني عينيك وودانك ولسانك وإيديك ورجليك وبطنك وفرجك، كل ده نروضه في الطاعات. بعض الناس ودانه دي بس مشغولة بالشهوة، شهوة السماع، أن يسمع ما يشتهي. عينيه دي بس شغالة في الشهوات، أن ترى ما يشتهي. لسانه ده بس للشهوات. أي دي، إذا صارت الأبدان رهينة الشهوات حبس القلب عن رؤية الحق وانطمست البصيرة. أن تصير الأبدان نفسها فقط مستغلة ومستخدمة فقط للشهوات. أربعة، طول الأمل مع قرب الأجل، غلبة طول الأمل مع قرب الأجل. دايما نتذكر كلمة الرجل اللي قالوا له صلي بنا المغرب، فقال لا، قالوا لا صلي بنا المغرب، قال لو صليت بكم المغرب فلن أصلي بكم العشاء، قالوا سبحان الله، أو آملك أن تعيش حتى تصلي العشاء؟ لا تصلي لنا، أنت طويل الأمل. طول الأمل، الناس اللي بتخطط لسنين قدام لنفسها، يعني لحياتها، يعني لشهواتها، يعني يا عم انت فين؟ طول الأمل يطمس البصيرة، لأن طويل الأمل ما بيفكرش في الجنة ولا في النار ولا في لقاء الله، ما فيش شوق، ما فيش صدق استعداد وتأهب للقاء الملك جل جلاله. غلبة طول الأمل مع قرب الأجل. خمسة، الانشغال بالمخلوقين، تتبع عثرات الناس والانشغال بالماجريات. يا إخوة، الإنسان له قلب واحد، هذا القلب قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هو قلب واحد، وهذا القلب يملأ ويفرغ. هذا القلب إذا انشغل بحاجة ما ينفعش ينشغل بحاجة تانية. إذا كثير من الناس قلوبهم ضيعة، كثير من الناس قلوبهم متدمرة. يعني أنا مش عايز بس أحول على الماجريات، مشاهدة الأخبار في التلفزيون، عمال يجري أخبار ليبيا على أخبار على أخبار اليمن، على أخبار البحرين. اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن جميع الأمة، يا حي يا قيوم. اللهم كن لضعفاء المسلمين، اللهم ارحم ضعفاء المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تكشف هذه الكربات بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وللناس اللي قاعدة تتفرج النهاردة دي، قاعدة تتفرج على ده وتفرج على ده وتفرج على ده وتفرج على ده، أنا بقول إن أكبر إشكال في الموضوع ده يا إخوة إن بقت تمثيلية، بتتفرج وخلاص. فين بقى الولاء والبراء؟ فين بقى محاولة مساعدة المؤمنين والمسلمين؟ فين بقى فين وفين وفين وفين؟ في معاني كتيرة من الإسلام مطلوبة إذا شفت وعرفت، وانت لا بتعمل ولا على بالك، بتتفرج وخلاص. وهذا الكلام يشتت ويمزق ويقطع ويدمر القلب والإيمان. قول يعني ما نعرفش أخبار المسلمين؟ لا، ما بقولش كده. أنا بقول لما تعرف أخبار المسلمين يبقى لهذا أثر في إيمانك وقربك من الله وولائك للمسلمين وتبرؤك من الظالمين والطغاة والمجرمين ومعاونة إخوانك، ولو حتى بالدعاء ولو بالمساعدة اللي تقدر عليها. لكن كل هذا معلش معدوم، احنا في واقعه شايفين اهو، الكل عمال يقرا الجرايد ليل ونهار، واللي بيدخل على النت ويشوف شتيمة المشايخ والدعاء والخوض في اعراضهم وهو ما بيعملش حاجة. طب انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ وجودك دورك ايه؟ هذه المجريات، تتبع عثرات الناس وتتبع اخبار الناس والانشغال بالمجريات، المجريات يعني اللي جرى واللي كان واللي حصل، كل ده يدمر القلب ويفسد البصير. ايثار رضا المخلوقين والانشغال بمدحهم ورؤيتهم له ونسيان نظر الله الى قلبك. ان يبقى مشغول بالناس، الناس بيقولوا عنه ايه، بيقولوا حلو ولا وحش، بيقولوا طيب ولا بيقول إيه؟ انشغال بالناس ومدح الناس وناسي ان ربنا شايفك. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم. انت وراعي دي ومشغول بيها ولا ناسي؟ ايضا رؤية النفس والانتصار لها. ستة، اتباع الهوى وإيثار لذة العاجلة. تسعة، احتقار الغفلة والركون إليها وعدم الأنفة منها. بعض الناس يعني غافل واستمرأ الغفلة، استمراء الغفلة، إن هو غافل وعايش الغفلة دي وسايبها كده ماشي وخلاص. استمراء الغفلة وعدم الأنفة منها. عشرة، وهي الأخيرة، الانقطاع وعدم الاستدامة وترك إكمال الأعمال. هذه كلها أيها الإخوة العشر حاجات دول، بنقول أن سنة الله في من يبتلى بهذه الأشياء ألا تتم له بصيرة، وألا يبارك له في بصيرة. ينفعش، دي سنن. يعني إيه؟ إذا عرفت هذه السنن، أنت فيك إيه من العشرة؟ اللي فيك منها أضيف إليها طبعا إشكال الذنوب والمعاصي، اللهم تب علينا، الغفلة عن التوبة. احنا قلنا بس ايه؟ احتقار الغفلة دي حاجة منها، حاجة من الله. الشاهد ايه؟ ان اللي في حاجة من دي ابدا لا يمكن تتم له بصيرة. دي سنة ربانية لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سبعة، لالتماس البصيرة، وهي الأخيرة، طهارة السمع بالصمت والبصر بالفكر والفؤاد بالخلو من الشغل، أن يطهر السمع بالصمت، اسكت عشان تسمع، والبصر بالفكر، غمض عشان تقدر تفكر وتستجمع فكرك، والفؤاد بالخلو، ان يبقى الفؤاد خالي فاضي مفيش، عشان يطهر الفؤاد فيحصل فيه اليقين بعد التثبيت. هذه السبعة أيها الإخوة، قولهم تاني، أسباب تحصيل البصيرة: 1 صدق المجاهدة، 2 إتمام الفرائض وزيادة النوافل، 3 تمام التقوى وأكل الحلال، 4 صدق التوكل مع حسن الظن بالله، 5 كمال اليقين، 6 معرفة السنن الربانية، 7 طهارة السمع بالصمت والبصر بالفكر، والفؤاد بالخلو من الشغل. تعالوا بقى ندخل لكلام الإمام الهروي في منزلة البصيرة، بيقول إيه: الدرجة الأولى من البصيرة أن تعلم أن الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، فترى من حقه أن تؤديه يقينا وتغضب له غيرة. واضح ولا ترجم؟ ترجم. تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شوف عشان الوقت وعمالين يقولوا لي خلص، مش هشرح ان تعلم ان الخبر القائم بتمهيد الشريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبها، لكن هديك مثال. الله جل جلاله وهو العظيم الحليم الكريم التواب، جل جلال الله الخبير السميع البصير، اعرف ربنا، لما خلقنا وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما رمناش في الصحراء ولا اعبدوني، وإنما أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا ودلنا على نفسه أعظم دلالة. عايز تعرف ربنا بمنتهى الوضوح، ثم دلنا على طريق، قال: أيها الناس، يا بني آدم، أيها المخلوقين، أطيعوني أدخلكم الجنة، وإن عصيتموني أدخلكم النار، وهذه طريق طاعتي. الطريق اهي واضح، انت رحت ووقفت على اول الطريق، هتبدأ تمشي، فوجئت ان في اسد فاتح فمه، وكلب مسعور عمال ينبح، وحية رفع رقبتها فوق، وذئب وثعلب، و في اول الطريق ربنا بيقول لك امشي، هؤلاء مخلوقين مثلك، ان كففتهم عنك سلمت، وان سلطتهم عليك عطبت، امشي وانا هنجيك منهم. وانت واقف تفكر: طب اتخلص من دول عشان امشي ازاي؟ وربنا بيقول لك: عبدي، هؤلاء مخلوقين مثلك، وانا واصيهم بيدي ولن يؤذوك، امشي. وانت تقول: طب هوكل العيال منين؟ طب هيئزوني ويضروني طب صحتي، ولو انا صحيت الفجر مش عارف اروح الشغل بكرة، وانا وتحط 100 المخاوف. البصيرة أن ترى الطريق كما أمرك الله، ولا ترى هذه المخاوف ولا تأبه لها فتنطلق. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين.